الأخبار. انفجرت سيارة ملغومة في وسط بغداد اليوم الأربعاء، ونقلت رويترز عن شهود في موقع الحادث بشارع حيفا أن الانفجار كان يستهدف فيما يبدو طابورا مدرعا من القوات الأمريكية لدى مروره في المنطقة، وخلف الانفجار حفرة كبيرة على الطريق، وتحولت السيارة إلى قطعة من الحديد الملتوي والحطام المحترق، في حين قذف الانفجار بمحرك السيارة ليستقر بالقرب منها، وتحطمت نوافذ المباني المجاورة، كما لحقت أضرار طفيفة ببعض المنازل والمتاجر. قتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب 11 من الجنود الأمريكيين اليوم الأربعاء في اشتباكات في سامراء. رويترز نقلت عن الجيش الأمريكي أن طفلا لقي مصرعه، كما أصيب مترجم مدني في انفجار سيارتين ملغومتين في وسط سامراء، فيما قال مسؤولو مستشفيات إن 6 مدنيين قتلوا وجرح 17 آخرون في عدة مصادمات. أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح الأربعاء أن المؤتمر الدولي حول العراق سيعقد في 22 و23 من تشرين الثاني المقبل في شرم الشيخ. فرانس برس أفادت بأن عبد الفتاح أدلى بهذا التصريح في القاهرة بعد اجتماع بين الرئيس حسني مبارك ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز. من جهته قال بيرنز إنه أعرب لمبارك عن تقدير بلاده لما تبذله مصر من تعاون مع العراق إزاء تنظيم المؤتمر الذي سيعقد الشهر المقبل لحشد التأييد العالمي للعملية السلمية في العراق على حد تعبيره. أعلن وزير الدفاع الإيراني الأميرال علي شمخاني أن إيران قامت اليوم الأربعاء بتجربة جديدة لصاروخ شهاب 3 الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر. فرانس برس نقلت عنه القول إن التجربة تمت بحضور مراقبين. وكان ناصر مالكي المدير المساعد لمنظمة الصناعات الجوية قال في 27 الأول إن مدى صاروخ شهاب 3 يبلغ 2000 كيلومتر، وبالتأكيد سنحسن مدى صواريخ شهاب 3 وصواريخنا الأخرى أيضا على حد تعبيره. صرح مدير مؤسسة كير انترناشنال الأربعاء بأن خطف مسؤولة إغاثة عراقية بريطانية قد يدفع الوكالة إلى الانسحاب من العراق. رئيسة عمليات الوكالة في العراق مارغريت حسن خطفت في بغداد، وبثت فضائية الجزيرة صورا لها بعد احتجازها وهي جالسة ويبدو عليها القلق. رويترز نقلت عن جيفري دينيس مدير كير انترناشنال قوله في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن: في الوقت الراهن أوقفنا العمليات وسنواصل الانسحاب من البلاد ما لم نتمكن من حل هذه القضية، بحسب تعبيره. في روما ذكر وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو في حديث لصحيفة كورييري ديلا سيرا الأربعاء أن العراق سيطلب قريبا من بلاده سحب قواتها. فرانس برس نقلت عن مارتينو قوله في المقابلة: في كانون الثاني ستنظم الانتخابات التي تنبثق عنها حكومة عراقية شرعية، ستطلب انسحاب قوات التحالف سريعا، والعراقيون يعبرون حتى الآن عن رغبتهم في تولي شؤونهم بأنفسهم، وأصبح لديهم أكثر من 100,000 جندي وشرطي مدربين ومجهزين بالعتاد، بحسب تعبيره. هدد موقع عربي على شبكة الإنترنت الأربعاء بإحراق وتدمير سول إذا لم تسحب كوريا الجنوبية قواتها التي يبلغ قوامها 2800 فرد من العراق. رويترز نقلت عن مسؤولين كوريين جنوبيين أن هذه الرسالة ربما سجلها فرد وليس منظمة متشددة معروفة، فيما قال أحدهم: إننا نتابع التهديد عن كثب لكنه ربما كان أقل مصداقية، بحسب تعبيره. أقر جندي أمريكي بأنه مذنب أمام محكمة عسكرية الأربعاء في تهمة إساءة معاملة معتقلين في سجن أبو غريب. رويترز أفادت بأن السارجنت إيفان فريدريك أبلغ الجلسة المنعقدة في قاعدة عسكرية أمريكية في العاصمة العراقية أنه كان يحاول إذلال السجناء والتحضير لعملية الاستجواب، ومن المتوقع صدور الحكم على الجندي المتهم غدا الخميس. علم من مصادر في حركة الوفاق الوطني العراقي مقتل القيادي البارز في الحركة مازن السامرائي الأربعاء أمام منزله في بغداد بنيران مسلحين. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة الصحافة الألمانية أن السامرائي اغتيل صباح اليوم من قبل مسلحين بالقرب من منزله في حي الزيونة، وقد لقي مصرعه على الفور فيما لاذ المسلحون بالفرار. أخيرا، قدم رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الأربعاء استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إميل لحود في لقاء استمر 5 دقائق في قصر بعبدة، واعتذر عن تشكيل حكومة جديدة. رويترز نقلت عن بيان رئاسي أن لحود قبل الاستقالة وأعرب عن شكره لرئيس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ.
ألف سلام وأجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع فقرات مختارة لساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. فبالإضافة إلى جولة في الصحافة العربية، هناك مجموعة من تقارير المراسلين من داخل وخارج العراق. هذا أولا آيات الجيلاني وملف العراق اليومي والمتابعة المتواصلة لآخر مستجدات الوضع الراهني في العراق.
مستمعينا الكرام، أرحب بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على تطورات الشأن العراقي من خلال ما أوردته وكالات الأنباء وتقارير مراسلينا. الأرض عده اليوم أياد الجيلاني ويقدمه لكم صحبة الزميل المخرج ديار بامرني. سيداتي وسادتي، أعلن مسؤولون أستراليون اليوم الأربعاء أن مؤسسة كير انترناشنال للإغاثة أوقفت عملها في العراق بعد خطف امرأة عراقية بريطانية ترأس عملياتها هناك. وقال روبرت غلاسر الرئيس التنفيذي لمؤسسة كير أستراليا إنه يعتقد أن مارغريت حسن لم تصب بأذى، وأن المؤسسة تبذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج عنها بعد أن خطفت في بغداد أمس الثلاثاء. وأضاف غلاسر قائلا لهيئة الإذاعة الأسترالية: موظفون لا يعملون حاليا هناك، إنهم بالتأكيد لا يعملون هناك الآن في ضوء الوضع الحالي. وتابع موضحا: إننا نشارك بشكل مباشر في خطوات لضمان إطلاق سراحها، نقوم بكل ما في وسعنا، إنه شيء نأخذه بمحمل الجدية البالغة. وبثت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية صورا لمارغريت حسن بعد احتجازها وهي جالسة في حجرة ويبدو عليها القلق. ولم يقدم غلاسر تفاصيل عن طبيعة الخطوات التي تتخذها مؤسسته لإطلاق سراح مارغريت حسن الإيرلندية المولد، وقال: التعليق على الخطوات التي نتخذها لن يكون مفيدا، اهتمامنا يجب أن ينصب على سلامة مارغريت، مضيفا أنه لا يعرف سبب خطفها. وتابع قائلا لشبكة تلفزيون 9: في هذه المرحلة لا علم لنا بأي دافع للخطف، وعلى قدر علمنا فإن مارغريت لم تصب بأذى حتى الآن. أما زوج السيدة المختطفة تحسين حسن فلقد أطلع قناة الجزيرة الفضائية بتفاصيل عملية الاختطاف بقوله:
حدث الاختطاف عندما وصلت زوجتي قرب مقر عملها واعتبرتها سيارتين من الأمام ومن الخلف، وهاجموا السيارة وأخرجوا السائق والمرافق، وبعدين أخذوا السيارة وانطلقوا بها إلى جهة غير معلومة. وهذا طبعا مثل ما سمعت من الناس اللي موجودين في المنظمة، لأنه هي قريبة على المنظمة كانت حدثت عملية الاختطاف.
وتابع الزوج متحدثا عن زوجته والمنظمة التي تعمل لديها:
ما حدث أي شيء يعني سابقا، لأنه هي المنظمة مالتها منظمة إنسانية وخدمة الشعب العراقي لمدة 30 سنة، وأبدا ما اعترف أحد، وهي محبوبة من كل العراقيين ومن كل أصحابها وأصدقائها.
وكانت أستراليا في صدارة الدول التي انضمت إلى الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق العام الماضي، وما زال لديها 920 جنديا في العراق وحوله. سيداتي وسادتي، شدد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس الثلاثاء على أن طلب الولايات المتحدة بإعادة نشر وحدات بريطانية متمركزة في البصرة جنوب العراق في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمريكية هو طلب عسكري محض، وذلك ردا على الاتهامات التي وجهتها إليه بعض وسائل الإعلام ومفادها أنه يقدم دعما انتخابيا للرئيس الأمريكي جورج بوش. وصرح بلير بعد لقاء في لندن مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان: ثمة طلب من الجيش الأمريكي موجه إلى الجيش البريطاني وليس طلبا سياسيا من الرئيس الأمريكي إلي شخصيا. وأضاف: لن يتم اتخاذ أي قرار بإعادة نشر قوات بريطانية إلا بعد أن يتضح عسكريا أن الأمر واجب وممكن. وتابع بلير في حديثه موضحا: الانتخابات الوحيدة المعنية بالطلب هي الانتخابات المقررة في العراق في كانون الثاني 2005. وتذكر وكالة فرانس بريس بأن نحو 8500 عسكريا بريطانيا منتشرون حاليا جنوب بغداد. وأفادت الصحافة بأن إعادة الانتشار إذا تمت ستشمل نحو 650 جنديا من الكتيبة الأسكتلندية بلاك واتش، ومئة جندي آخر ينتمون إلى سرية دبابات تشالنجر 2، ما يرفع عدد القوات المشمولة بإعادة الانتشار إلى 750 جنديا. مستمعين الكرام، ما زال الغموض يلف مصير الصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو، اللذين يستهلان اليوم الأربعاء شهرهما الثالث في الأسر لدى الجيش الإسلامي في العراق، فيما تتوخى فرنسا الحذر والتكتم في موقفها وتصريحاتها الرسمية. وكانت السلطات الفرنسية بذلت جهودا في كل الاتجاهات منذ أن خطف الصحفيين في 20 آب على الطريق بين بغداد والنجف، حيث كان الجيش الأمريكي يشن هجومه الأخير لطرد المسلحين الشيعة المتطرفين من أنصار مقتدى الصدر من المدينة الشيعية المقدسة، وذلك ضمن مساعيها الهادفة إلى العثور على الرهينتين وإطلاق سراحهما. وكانت عمليات الخطف حتى ذلك التاريخ تستهدف بصورة رئيسية رعايا دول مشاركة في الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق أو أشخاص يعملون لدى هذا التحالف، وهذا الأمر لا ينطبق على فرنسا أو على الرهينتين الفرنسيين. ولم توفر الجهود من أجل الصحفيين الفرنسيين من رسائل بثتها القنوات التلفزيونية العربية الفضائية التي تلجأ إليها الحركات المسلحة العراقية عادة لبث بيانات وأشرطة وتصريحات رسمية لمسؤولين سياسيين فرنسيين وغير فرنسيين، ونداءات صادرة عن رجال دين عراقيين وعرب، وإصدار فتاوى من أجل الإفراج عنهما. غير أن كل هذه المساعي باءت بالفشل، وظل مصير الصحفيين المخطوفين غامضا بالرغم من إعلان وسيط فرنسي مستقل هو النائب ديدي جوليا بشكل متسرع في نهاية أيلول المنصرم في دمشق عن الإفراج الوشيك عنهما. وازداد الغموض مع تكاثر المفاوضات مع وسطاء عراقيين وجهود الوساطة الموازية، حتى أن المختطفين من الجيش الإسلامي أكدوا في بيان أنه ليس هناك أي وسيط مخول للتفاوض أو التحدث باسمهم. وأكدت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي أن الرهينتين الفرنسيين المحتجزين في العراق ما زالا على قيد الحياة بحسب آخر المعلومات، وأن الاتصالات غير مباشرة استؤنفت مع الخاطفين. بهذا مستمعينا الكرام بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري. شكرا لمتابعتكم، مع دعوتكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
رغم بعدك، رغم طول المسافة بينك وبيني، أحس وي النبض مجدود وأقرب من رمش عيني. رغم بعدك، رغم طول المسافة بينك وبيني، أحس وي النبض مجدود وأقرب من رمش عيني. أنا متفات بعيوني أفز ألقاك بظنوني، وكابر وبخالب دمعي وحس دموعي تبجيني، وكابر وبخالب دمعي وحس دموعي تبجيني. عراق الطيب والطيبين الجنة عدن نارك، يوم اللي أشوفك عيد عندي ويوم المبارك. عراق الطيب والطيبين الجنة عدن نارك، يوم اللي أشوفك عيد عندي ويوم المبارك. نادر منادك بابك أغسل وجهي بترابك، نادر منادك بابك أغسل وجهي بترابك، واشكي لك من همومي عذابي وغربة سنيني، واشكي لك من همومي عذابي وغربة سنيني. أذكرك وأحترك لفة وموتن شوقي لك وحيا، وأشوف الناس وناسي وأحس الدنيا مو دنيا. أذكرك وأحترك لفة وموتن شوقي لك وحيا، وأشوف الناس وناسي وأحس الدنيا مو دنيا. أحنوي لسان جروحي وصيح الصبر يا روحي، أحنوي في لسان جروحي وصيح الصبر يا روحي، وتيه قربتي سفان ما من سل يرسيني وتيه قربتي سفان ما من سل يرسيني رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني أحس ويا النبض مشدود أقرب من ريش عيني رغم بعدك رغم طول المسافة بينك وبيني أحس ويا النبض مشدود وأقرب من ريش عيني أنا متبات بعيوني أفز ألقاك بطنوني وكابر وبخل بدمعي أحس بموعي تبشيني وكابر وبخل بدمعي أحس بموعي تبشيني رغم بعدك.
مستمعي الكرام، أولى التقارير ستكون من بعقوبة لنتعرف على الأوضاع الأمنية هناك، حيث وافانا مراسلنا سالم حسين بأخبار أمنية متفرقة، وذلك في سياق التقرير التالي.
أعلن مصدر في القوات المتعددة الجنسيات في ديالة أنه تم العثور على جندي أمريكي كان ميتا في غرفته بأحد معسكرات الجيش الأمريكي في ديالة دون أن يتحدث عن تفاصيل الحادث. وتعرضت قافلة أمريكية لهجوم بالقذائف في الطريق العام بين مدينة بعقوبة وبهرز دون حدوث خسائر، وطوقت القوات الأمريكية المنطقة وبدأت البحث والتفتيش عن المهاجمين المسلحين الذين تمكنوا من الفرار. ومن جانب آخر، أعلن أن عبوتين ناتفتين انفجرتا في قضاء المقدادية في الشارع العام بين خانقين والمقدادية على دورية مشتركة من القوات المتعددة الجنسيات والشرطة العراقية، وقد أسفر الحادث عن بعض الأضرار في سيارة عسكرية. وفي قضاء الخالص شمال مدينة بحقوبة قتل المقاول سلمان عباس السعدي من قبل مسلحين مجهولين. وقال مصدر في الشرطة في الخالص طلب عدم ذكر اسمه، أقدم ثلاثة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع أوبل حديثة الموديل على المقاول الذي يعمل في إحدى القواعد الجيش الأمريكي، واستدعوه من منزله الكائن في الحي العصري وأمطروه بوابل من الرصاص وأرجوه قتيلا في الحال ولازوا بالفرار. وهذا الحادث السادس خلال أسبوع يقع في مدينة الخالص. ومن جانب آخر، أعلنت في بعقوبة من قبل مصدر المسؤول في محافظة ديالة أن مجلسا استشاريا عسكريا قد شكل بالمحافظة من ضباط الجيش العراقي السابق يتكون من 40 ضابطا برتب مختلفة. كما أعلنت قيادة شرطة ديالة زيادة عدد أفراد الشرطة في ديالة إلى 1500 منتسب للحد من ظاهرة العنف التي تزايدت مؤخرا. وفي بعقوبة أيضا أعلنت استقالة الدكتور سليم أحمد عبد الله الأستاذ في جامعة ديالة والذي عين مديرا للمفوضية المستقلة للانتخابات في ديالة بعد اعتراضات من قوى شيعية. أعلنت لكون السيد الدكتور سليم أحمد عبد الله أحد قيادي الحزب الإسلامي، وقد وجهت له اتهامات بتعيين الموظفين والعاملين بالمفوضية من الطائفة السنية مما أثار حفيظة القوى السياسية والدينية الشيعية. كما التقى العميد ناظم شريف محمد مدير شرطة حدود وجمارك ديالة مع وفد من القوات المتعددة الجنسيات، وتقرر خلال اللقاء الموافقة على بناء 24 مصفرا حدوديا جديدا على الحدود العراقية الإيرانية وبناء مقر جديد لمديرية حدود وجمارك ديالة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى بغداد، فقد بدأت بعض الأحزاب الشيعية بالائتلاف فيما بينها للدخول في الانتخابات بورقة موحدة. عن هذه الائتلافات سأل مراسلنا ليت أحمد السيد محمد عبد الجبار عضو المكتب التنفيذي للمجلس الشيعي، كما سأل السيد محسن عبد الحميد رئيس الحزب الإسلامي عن رأيه بمثل هذه الائتلافات، وذلك في سياق التقرير التالي.
مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل، بدأت بعض الأحزاب السياسية بالائتلاف فيما بينها من أجل عمل ورقة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات، ومن ضمنها بعض الأحزاب الشيعية المتمثلة بالمجلس السياسي الشيعي. وحول هذا الموضوع حدثنا محمد عبد الجبار، عضو المكتب التنفيذي للمجلس السياسي الشيعي ونائب الأمين العام للتيار الإسلامي الديمقراطي.
هو الائتلاف قائم من خلال المجلس السياسي الشيعي الذي يضم كل القوى الاجتماعية والسياسية والشخصيات الشيعية عدا طرفين أساسيين، ويحضر هذا المجلس لدخول المعركة الانتخابية بقائمة شيعية موحدة إن شاء الله.
الطرفين الذين لم ينتموا إلى هذه القائمة؟
حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية.
هل في النية ضم هذين الحزبين؟
في النية الحديث معهم حول القائمة الشيعية الموحدة، لكن لا أعتقد أنه بالإمكان على الأقل في الوقت الحاضر أن ينضموا إلى المجلس السياسي الشيعي.
هل هنالك دعوة لباقي أحزاب التيارات الإسلامية بغض النظر عن المذهبية؟
نعم، القائمة الشيعية سوف تكون مفتوحة لجميع القوى والطوائف والتكوينات الاجتماعية بغض النظر عن الانتماء السياسي أو القومي أو الطائفي.
وحول رؤية الحزب الإسلامي العراقي بهذا الائتلاف حدثنا رئيسه محسن عبد الحميد.
نحن لا نريد الطائفية ولا نريد العرقية في العراق، نريد توحدا ونريد قائمة موحدة معتدلة جيدة تعمل لمصلحة الشعب العراقي.
إذن هل من الممكن أنه جعل القائمة الانتخابية موحدة بينكم وبين الأحزاب؟
ممكن جدا بين الأطراف التي تريد أن تجتمع على هذه القائمة، أما الأطراف التي لا تريد تعمل قائمة أخرى أو هي ترشح نفسها إلى آخر.
كان هذا تقريرا عن الائتلافات السياسية بين الأحزاب المختلفة لخوض الانتخابات المقبلة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث عقد التجمع الإسلامي لطلبة العراق ندوة حول الانتخابات وضرورة المشاركة فيها، وطالب المشاركون القوى الخارجية بترك العراق وشأنه. مراسلنا أحمد الزبيدي والمزيد من التفاصيل.
انتقد عضو المجلس الوطني الدكتور الشيخ همام حمودي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وصفا إياها بأنها لم تراعي حق العراقيين في الخارج، وأضاف إن على المفوضية أن تراعي حق هؤلاء المظلومين والبالغ عددهم 3 ملايين عراقي. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها التجمع الإسلامي لطلبة العراق تحت شعار الانتخابات واجب شرعي ووطني، مشيرا إلى أن على القوى الخارجية ترك العراق وشأنه لأن العراق هو أدرى بشؤونه.
نعمل أن هذه المفوضية تكون تملك الاستقلالية الكاملة من أجل أن تشرف على هذه الانتخابات دون تدخل حكومة أو تدخل أي طرف آخر. الإجراءات الموجودة في الانتخابات، أول نقطة يمكن أن تنتقد، هو لحد الآن لم يسمح للعراقيين المظلومين أن يشتركوا بالانتخابات، وهذه نقطة كبيرة وحساسة. مجموعة كبيرة من العراقيين سفروا، هجروا، اعتقل أبناؤهم، أبعدوا بسبب الحروب وبسبب تسلط النظام إلى الخارج. لحد الآن المفوضية العليا لم تضع طريقا لمشاركتهم في الانتخابات، وأعدادهم كبيرة واستعداد لهم واسع في هذا الاشتراك، سواء كانوا في لندن يعني في بريطانيا، في أوروبا بشكل عام، أو في أستراليا أو أمريكا أو دول الجوار، الموجودين في المملكة العربية السعودية، الموجودين في إيران، وبعضهم موجود في سوريا وحتى في اليمن. مجموعة كبيرة من العراقيين بسبب سياسات النظام هجرت لحد الآن، بل أكثر من ذلك أن بعضهم رجع إلى هذا البلد، ولحد الآن وزارة الداخلية ومع الأسف لم تلتزم بقرار دستور المؤقت، يعني قانون إدارة الدولة الذي ألغى قانون 666 في سحب الجنسيات من كثير من العراقيين وخصوصا من الأفراد الخيلية. وزارة الداخلية رغم أن مجلس الوزراء الفعلي صدر أمر بإعادة الجنسية لهم، ما زالت وزارة الداخلية لم تقم بأي إجراء في هذا الموضوع، وبالتالي قد لا يسمح لقطاع من الشعب العراقي في الاشتراك في الانتخابات، وهذا نوع من الإخلال في نزاهة وفي عدالة الانتخابات. الموضوع الآخر،
وأوضح أن على العراقيين المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب شرعي، خاصة بعد الفتوى التي أصدرتها المرجعية الدينية المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني.
السيد السيستاني حفظه الله تعالى أوجب الاهتمام في هذا الموضوع والاشتراك في تسجيل أسماءنا كناخبين حتى يحق لنا أن نعطي أصواتنا. هذه المرحلة في مدة 6 أسابيع بعدها يغلق ويشخص لك أنت تذهب إلى المركز الفلاني واسمك موجود، تذهب إلى المركز إذا وجدت اسمك حتى تشترك في الانتخابات.
وإشار إلى أن من حق الجميع مراقبة سير العملية الانتخابية من أجل انتخابات حرة ونزيهة.
المراقبة على الانتخابات عملية عامة، يحق لكم جميعا أن تسجلوا أسماءكم كمراقبين، ونحن نحتاج بالآلاف من المراقبين في المراكز العديدة الموجودة في العراق، وكل مكان يحتاج لحدود 10 مراقبين، يعني العدد الذي يعني نحتاجه بحدود 30,000 40,000 مراقب حتى يكون مراقب على هذه المراكز. فأول شيء نسجل أسماءنا كناخبين، وهذه سوف تبدأ بداية الشهر القادم، أن نكون مستعدين لأن نكون مراقبين حتى تكون الانتخابات نزيهة.
ويعتقد المراقبون أن التيارات الإسلامية أكثر قابلية على ضبط الأمور في حال وصولها إلى سدة الحكم في العراق، وذلك بفعل عمقها الشعبي وحداثة التجربة السياسية في هذا البلد. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم تقارير مراسلينا من بغداد، حيث سيأخذنا حيدر الرشيد في زيارة لرؤية بغداد ليلا. فهذه المدينة التي تشتهر بجمال وسحر ليلها أصبحت موحشة ومظلمة لعدم وجود إنارة كافية في شوارعها. التقرير يتضمن مقابلة مع مدير إنارة بغداد، كما يتضمن رأي مواطنين يتذكرون ليالي بغداد.
يعني بغداد هالأيام مو مثل قبل، بغداد اللي العالم كلها تعرف انه كأنه لؤلؤة مضيئة بالليل، يعني فشي مو طبيعي فيما يخص هيجي مدينة، يعني اللي هي صدق حاضرة الدنيا كانت ولا تزال، لكن يعني بعض الظروف اللي خلتها تصير هيجي. إن شاء الله تزول هالظروف قريبا وترجع بغداد حاضرة الدنيا مثل ما كانت قبل.
ليالي بغداد المفعمة بعبق الماضي وأساطير الجن ورحلات السندباد، والتي ألهمت العديد من الكتاب والشعراء على التغني بأمجادها وأضوائها ولياليها، لم تعد كما كانت، إذ ما أن تغرب الشمس حتى تغرب الحياة معها، لتتحول إلى مدينة شبه مهجورة قليلة الإضاءة وتبعث على الشعور بالوحشة. جل سكانها يؤثرون المكوث في بيوتهم، تحاصرهم المخاوف والتهديدات، أما الأكثر جرأة فيخرجون محاذرين التأخر ومتلمسين الإسراع بالعودة.
يعني وراء 11 بالليل أو 12 بالليل تصير بغداد مدينة الأشباح، ماكو خروج، ماكو عوائل تطلع، ماكو تسوق، ماكو طلع طب، خاصة هذا شهر رمضان، شهر رمضان العالم تطلع الطب تبقى للصبح كنا قبل، يعني هسه ماكو، بالعشرة بالتسعة بالليل انتهت الحياة ببغداد.
لعل من أبرز ما يبعث على الشعور بالوحشة واللا أمن في شوارع بغداد هو انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الإضاءة في بعض الشوارع. المعنيون بهذا الشأن في مديرية الإنارة يعزون سبب ذلك إلى عدم توفر إمكانات كافية، إضافة إلى معوقات فنية أخرى تتعلق بواقع التيار الكهربائي. بذلك تحدث المهندس أنهار بولس عبد الله مدير الإنارة.
كون إنارة ضعيفة في بغداد أو بغداد تبدو موحشة، فيمكن احنا نشوفها مو بهذه الصورة حقيقة. يعني احنا جهودنا مستمرة ومساعينا مستمرة لأن ننهض ببغداد بصورة مشرقة أفضل وأفضل. كون انه وضع بغداد بعد الظروف اللي مرت بها العاصمة الحبيبة كان ظروف صعبة وكان وضعها يعني مظلم تماما، أما الآن إحنا في وضع جيد نسبة للوضع السابق، ونسعى في أن نكون أحسن وأحسن، لأنه الشوارع دنوصلها بالتدريج ودنوصل لإعادة إنارتها بالتدريج وتحسين الوضع فيها تدريجيا حسب الإمكانيات المتوفرة وحسب الآليات المتوفرة وحسب الظرف اللي إحنا دنمر. فالكل يعرف الوضع الحالي، الإمكانيات الموجودة حاليا محدودة، نشتغل بالوضع اللي إحنا بيه والإمكانيات اللي إحنا بيها، وإن شاء الله إن شاء الله نوعد كل العراقيين، كل العراقيين نوعدهم بأن بلدنا إن شاء الله ينهض وينمو، وإحنا نكون بجهود مخلصة عراقيين مخلصين لهذا البلد، نقدم كل ما بوسعنا أن نقدمه في تحسين الوضع من ناحية الكهرباء والإنارة.
من جهتها وفي محاولة منها في إضفاء جانب من البهجة والإشراق على العاصمة، تقوم أمانة بغداد بتزيين بعض شوارعها بالأضواء الملونة، وقد سنح لنا أن نلتقي بأحد المشرفين على هذا العمل.
نقوم بعملية تزيين ساحات بغداد بمناسبة شهر رمضان المبارك وحسب توجيهات أمانة بغداد، وقمنا بتزيينها حتى تعطي جمالية إلى بغداد ونخلق من البهجة والسرور في عيون مواطنينا.
الكثير من أهالي بغداد ينتظرون ذلك الفجر الذي يزين شواطئ دجلة كما تقول الأغنية العراقية، لكن حتى يأتي ذلك الفجر فإنهم يفضلون المكوث في بيوتهم أثناء الليل. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
والآن مستمعي الكرام، سنقوم بجولة في عواصم عربية وأوروبية، وذلك من خلال تقارير مراسلين من عمان والقاهرة وموسكو. ونبدأها أولا من عمان، حيث قام عضو مجلس إدارة منظمة العفو الدولية في هولندا بتسليم عريضة للسفير العراقي في عمان. العريضة وقعت من قبل 43 ألف مواطن هولندي طالبوا بوقف العنف ضد المرأة العراقية، كما وجهت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية نداء للتضامن مع الشعب العراقي. حازم بيضين والمزيد من التفاصيل.
تسلم السفير العراقي في عمان عريضة وقعها 43 ألفا من المواطنين الهولنديين يدعون لوقف العنف ضد المرأة في العراق، وقام بتسليم التواقيع عضو مجلس إدارة منظمة العفو الدولية في هولندا. السفير العراقي أعلن أنه سيرفع العريضة والتواقيع إلى حكومته، وأشار إلى امتنانه لحملة العفو الدولية المطالبة بضمان حقوق المرأة العراقية. وتدعو الحملة الهولندية التي تشارك بها قارئة المقام العراقي المقيمة في هولندا فريدة علي، تدعو لضمان حقوق المرأة العراقية كما نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى تزايد التقارير حول انتهاكات حقوق المرأة العراقية كالاغتصاب والاختطاف واضطرار الكثير للمكوث في منازلهن وعدم الخروج للعمل أو الدراسة. من ناحية ثانية، فإن جماعة الإخوان المسلمين الأردنية وجهت نداء للتضامن مع الشعب العراقي، وطالبت الأنظمة العربية والإسلامية باتخاذ مواقف إيجابية والمزيد من التعاون والتوحد، وناشدت الجماعة كافة القوى الشعبية العراقية لنبذ الخلافات، كما ناشدت قوى الشرطة العراقية لحقن دماء إخوانهم وعدم التعاون مع قوات الاحتلال. من جانبها، أعلنت الهيئة الشعبية العربية لنصرة العراق أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوما مخصصا لدعم الشعب العراقي، ودعت لإقامة مختلف الفعاليات والمبادرات الداعمة للعراقيين، كما دعت لتوجيه خطابات إلى أمين عام الأمم المتحدة وكافة المؤسسات ذات الصلة، وقررت إطلاق حملة لجمع الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاجها الشعب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وننتقل مستمعي الكرام إلى القاهرة، التي وصلها ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط عن هذه الزيارة والتحضيرات التي تجري لعقد المؤتمر الدولي لمناقشة قضية العراق. أعد مراسلنا أحمد رجب التقرير التالي والذي يتضمن رأي خبير سياسي.
استقبل الرئيس المصري حسني مبارك ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وبحث التطورات الجارية في المنطقة والجهود التي تأتي لدفع انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بالعراق في موعده. وقد أعلن مصدر رسمي مصري أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار سيتم يوم 22 من نوفمبر، وقبل الاجتماع الدولي الذي سيعقد يوم 23 من نوفمبر في شرم الشيخ بيوم واحد. وقال المصدر أن محاور الاجتماع الذي سيعقده وزراء خارجية دول الجوار العراقي ستتضمن استعادة الديمقراطية الكاملة في العراق، وإعادة الإعمار وتحديد تحديد مدة زمنية لعمليات ومشروعات إعادة المؤسسات الاقتصادية العراقية إلى القيام بواجباتها. وقالت المصادر أيضا أن المشاورات التي تجري حاليا بين المؤسسات والدول العربية والغربية ومختلف الدول الثمانية الكبار تتركز حول قضية وضع جدول زمني محدد لانسحاب قوات الاحتلال من العراق واستعادة كامل السيادة من جانب العراقيين على أراضيهم بما يضمن وحدة وسلامة الأراضي العراقية على حد تعبير المصدر الرسمي المصري هنا في القاهرة. ومعنا الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية والخبير المتخصص في الشأن العراقي، ونسأله أولا عن أجندة اجتماع المؤتمر الدولي الخاص بالعراق، وما إذا كانت هناك جدية حول وضع خطة زمنية لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في هذه المرحلة.
في الحقيقة يعني بالنسبة لجدول أجندة هذا المؤتمر، فما يفهم ما يكتب عنه وما يقال عنه من تصريحات حتى الآن أنه يعني بهدف أن يكون يعني إصباغ للشرعية الدولية والعربية لكل الخطوات التي تتم من الآن حتى يناير المقبل لاستعادة الشرعية في العراق. الهدف الآن في العراق هو استعادة الأمور الطبيعية إلى حالها السابق بقدر الإمكان، ولو لم تكن حتى بقدر الناجح تماما. هناك مشاكل عديدة جدا، وهناك الكلام على انتخابات جزئية وليست انتخابات كاملة، وعلى إحراز بعض التقدم المحدود من ناحية سياسية. المطلوب الآن يعني إضفاء شرعية دولية على هذا التقدم المحدود، على هذه الانتخابات الجزئية إذا جاز التعبير، يعني إيجاد شكل ما من أشكال الدولة وحتى ولو كان على مستوى محدود وليس بمستوى كامل. هذا الأمور تحتاج إلى تغطية دولية وإلى مباركة إقليمية ودعم دولي، وبخاصة من دول الجوار ومن الدول الفاعلة الكبرى في المجتمع الدولي بوجه عام. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني ترى أن الأمور يعني لا تسير الأفضل في العراق، ولكن من الممكن إحراز بعض الإنجاز المحدود إذا جاز التعبير في الفترة المقبلة، ولو انتخابات جزئية كما قلت وبعض وإقامة بعض المؤسسات بشكل جزئي. المطلوب الآن إصباغ صبغة يعني أو إضفاء صبغة دولية على هذا الموضوع. المنطقة الإقليمية، الدول الإقليمية قد تستطيع أن تفعل هذا بالتأكيد، وتستطيع أن تساعد أيضا في مسألة إعادة الأمن ووضع التزامات.
دكتور عبد العاطي، بالنسبة لمسألة الأمن، هل تعتقد أن ما يحدث الآن ومحاولة تصفية العناصر الإرهابية في بعض المناطق العراقية يمكن أن تعيد الأمن؟ وما هو في المقابل حجم الضرر الذي يتعرض له العراقيون؟
لا 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 تعيد الأمن بالتمام. يا بالتأكيد يعني هناك يعني تكثيف من جانب قوات الاحتلال في هذا الموضوع في الفترة الحالية، لكن لن تحقق نتائج كبيرة جدا، يعني ربما تحدث بعض النجاح في مناطق محدودة داخل العراق، لكن لا تحل المشكلة بشكل كامل. ويبدو أن هذا هو ما تريده حتى فتحة الآن، أن تحقق أن بعض المناطق الأمنية تماما في العراق، وليس كل العراق بواك كامل، لكن المشكلة تظل قائمة، لأن الاحتلال طالما هو قائم وطالما أن المؤسسات الدولة لم تقم بشكل كامل، وطالما هناك تدخلات أيضا من الخارج، يعني وطالما هناك يعني شيء من الكراهية للسياسة الأمريكية في المنطقة، سوف تظل مسألة الأمن موجودة ومطروحة على الساحة العراقية بشكل مكثف جدا في الفترة المقبلة. لكن ممكن أن يحدث نجاح محدود يعني في يعني إقامة مناطق آمنة ما قليلة جدا في ربع العراق وليست بشكل كامل.
نعم، يعني تقصد نجاحا نسبيا، ولكن لا يحقق الأمن بصورة كاملة. الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى الشأن الدولي المتعلق بالعراق. ففي روسيا تواصل شركة غاز لصنع السيارات والشاحنات تعاونها المثمر مع العراق. مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو لديه المزيد من التفاصيل.
أعلنت شركة غاز الروسية لصنع السيارات والشاحنات أنها قد صدرت 8643 مركبا إلى العراق في فترة ما بين كانون الثاني وأيلول هذا العام. مصادر في المكتب الصحفي للشركة قالت لوكالة إندرفاكس للأنباء إن هذه التعاملات التجارية قد أجريت في إطار عقود واتفاقيات مختلفة. يذكر أن شركة غاز قد أرسلت 360 شاحنة إلى العراق تستخدم لنقل المياه في شهر أيلول الماضي، وكانت قيمة الاتفاقية تزيد على 4 ملايين دولار. كما صدرت شركة غاز 282 شاحنة من طراز سادكو إلى العراق في تموز الماضي لتستخدم لأغراض مدنية. وكانت شركة غاز وبغداد قد وقعتا على عقد كبير عام 2001 حول تصدير سيارات وشاحنات إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وقد صدرت الشركة الروسية 5000 سيارة من طراز فولغا إلى البلاد لتستخدم كسيارات أجرة. يذكر أن شركة غاز التي تتعاون مع بغداد على مدى عقود قد صدرت أكثر من 32000 سيارة وشاحنة إلى العراق في غضون العهد السوفيتي. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
وعودة مستمعينا الأعزاء إلى عمان لنتعرف على أغرب عملية تهريب استطاعت الجمارك الأردنية ضبطها على الحدود مع العراق. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
لم يترك محترفو التهريب مادة إلا وحاولوا تهريبها من العراق للأردن حتى وصلوا إلى طيور الحب، فقد ضبطت الجمارك الأردنية 3000 قفص لهذه الطيور. حاول مجموعة من العراقيين تهريبها لبيعها في الأردن، ولجأوا إلى حاوية داخل إحدى الشاحنات حشروا فيها طيور الحب، لكن رجال الجمارك اكتشفوها ومنعوا دخولها وأعادوها للجانب العراقي، ذلك أن هناك قرارا في الأردن يمنع إدخال أي نوع من الطيور خشية أن تكون مصابة بأمراض معدية. حتى الحب وطيوره يحاولون تهريبه من العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في دول خليجية. كما أرحب بمعد جولة اليوم حسين سعيد. حسين، ما هي أبرز عناوين صحف الخليج ليوم الأربعاء؟
أبرزت صحف الخليج العناوين التالية: في الدوامة العراقية في وقت الحرب يمكن أن يكون خداع الاستخبارات مفيدا، تضافر العجرفة والتطرف ضدنا، الكويت تشدد الإجراءات الأمنية على حدودها، لا منجات للعرب من التخلف السياسي إلا بالديمقراطية والتغيير، تقرير استراتيجي يحذر من وجود 18000 من عناصر القاعدة طلقة في 60 دولة.
حسين، ضمن العناوين التي استعرضتها الآن هناك عنوان ورد يقول: في وقت الحرب يمكن أن يكون خداع الاستخبارات مفيدا، ما هي فنون الخداع هذه؟
ليست فنون بقدر ما يخص الأمر. بمقال في صحيفة الوطن العمانية يستعرض فيه كاتبه مايكل شريغ من خدمة واشنطن بوست حول ما يسرب إلى وسائل الإعلام لتغطية حدث أكبر كما حصل بخصوص خبير تنظيم القاعدة في الكمبيوتر محمد نعيم نور خان الذي اعتقل في باكستان، ووصفت تقارير مسؤولي الاستخبارات البريطانيين والباكستانيين بأنهم كانوا غاضبين ومنزعجين من التغطية الإعلامية المكثفة الناشئة لهذا الخبر، ما أفسد عملية عالمية مهمة لتدمير قيمة خان كعميل مزدوج انقلب على زملائه من القاعدة. ويتساءل كاتب المقال مايكل شريغ: هل كانت تلك القصة عن خان صحيحا حقا؟ ويجيب شريغ نفسه: إن كثيرا منها لم يكن صحيحا. ويستشهد كاتب المقال بضابط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA هو روبرت فيكرز، وله خبرة أكثر من 3 عقود، إذ ينصح الضابط بأخذ مثل هذه الأنواع من التقارير بمزيد من الحرص، ويضيف أن المعلومة المغلوطة البسيطة هي جزء لا يتجزأ من ثقافة الدوائر الاستخباراتية. ويقول: نحن لا نريد أن يعرف أعداؤنا مقدار كبر أو صغر المعلومات التي نعرفها عنهم. ويشير المقال المنشور في الوطن العماني إلى أن قصة خان مرتبطة بجعل القاعدة تخمن إن كان خان حقيقة عميلا مزدوجا، فستكون ضربة كبيرة لمعنويات المنظمة للاعتقاد بأن عضوا رئيسيا قد تحول إلى خائن. ويضيف المقال: لا شك أن أجهزة الاستخبارات ووكالات تنفيذ القانون لديها حافز كبير، ورغم أن فكرة المعلومات المغلوطة تجعل المجتمعات الحرة غير مرتاحة، إلا أنه من المرجح أن معظم الأمريكيين سيتفهمون الموقف إذا قامت الحكومة بحجب بعض المعلومات بشأن عملياتها لمكافحة الإرهاب، طالما أن كشفها كلها أي المعلومات على الوجه الصحيح يمكن أن يعطي الإرهابيين معرفة كثيرة جدا عن مكامن تعرضنا للخطر.
وبعد هذا المقال عن أساليب الخداع التي تلجو إليها أجهزة الاستخبارات، ورد ضمن عناوين الصحف أن 18,000 من عناصر القاعدة طلقاء في 60 دولة. حسين حبذا، لو لخصت أهم ما جاء فيه.
نعم سميرة، هذه الأرقام وردت في التقرير السنوي للتوازن العسكري الذي يصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، ونشرت الكاتبة البريطانية سوزانا طربوش ملخصا عنه في صحيفة الخليج الإماراتية. يرسم التقرير صورة قاتمة لأوضاع الأمن العالمي ومستقبل العراق، إذ يحذر من زيادة مخاطر الإرهاب الذي يستهدف الغربيين والمصالح الغربية في البلدان العربية بعد الحرب. ويذكر التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء أنه على الرغم مقتل نصف أقطاب تنظيم القاعدة وقتل أو أسر نحو 2,000 من عناصرها، فإن قيادتها السرية لا تزال في مواقعها، وإن أكثر من 18,000 من عناصرها القتالية لا يزالون طلقاء. وشدد التقرير على أن الحرب على أفغانستان أفادت القاعدة دفاعيا، مشيرا إلى أن تقديرات محافظة لأجهزة الاستخبارات تشير إلى وجود التنظيم الذي يتزعمه أسامة بن لادن في أكثر من 60 دولة. ويقدم التقرير إحصاءات تفصيلية للقوات المسلحة وعتادها في جميع دول العالم، بيد أن التقرير يتفرد هذا العام باحتوائه على قسم خاص يتضمن معلومات دقيقة عن القدرات العسكرية والأهداف وعضوية المجموعات التي لا تنتمي إلى دول في مختلف أنحاء العالم. ويفرد التقرير 16 صفحة لهذا القسم وفصلا عن الإرهاب الدولي، ويتضمن تحليلا للاستخدام العسكري للفضاء، ويورد معلومات عن 11 قمرا اصطناعيا عسكريا أطلقت إلى الفضاء خلال هذا العام. ويحذر التقرير من السماح للتكنولوجيا بأن تصبح حلا لكل مشكلة تواجهها البشرية.
مستمعين الأعزاء، وبهذا التقرير الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية صدرت في دول خليجية. شكرا لحسن المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج ديار بامرني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. انفجرت سيارة ملغومة في وسط بغداد اليوم الأربعاء، ونقلت رويترز عن شهود في موقع الحادث بشارع حيفا أن الانفجار كان يستهدف فيما يبدو طابورا مدرعا من القوات الأمريكية لدى مروره في المنطقة، وخلف الانفجار حفرة كبيرة على الطريق، وتحولت السيارة إلى قطعة من الحديد الملتوي والحطام المحترق، في حين قذف الانفجار بمحرك السيارة ليستقر بالقرب منها، وتحطمت نوافذ المباني المجاورة، كما لحقت أضرار طفيفة ببعض المنازل والمتاجر. قتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب 11 من الجنود الأمريكيين اليوم الأربعاء في اشتباكات في سامراء. رويترز نقلت عن الجيش الأمريكي أن طفلا لقي مصرعه، كما أصيب مترجم مدني في انفجار سيارتين ملغومتين في وسط سامراء، فيما قال مسؤولو مستشفيات إن 6 مدنيين قتلوا وجرح 17 آخرون في عدة مصادمات. أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح الأربعاء أن المؤتمر الدولي حول العراق سيعقد في 22 و23 من تشرين الثاني المقبل في شرم الشيخ. فرانس برس أفادت بأن عبد الفتاح أدلى بهذا التصريح في القاهرة بعد اجتماع بين الرئيس حسني مبارك ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز. من جهته قال بيرنز إنه أعرب لمبارك عن تقدير بلاده لما تبذله مصر من تعاون مع العراق إزاء تنظيم المؤتمر الذي سيعقد الشهر المقبل لحشد التأييد العالمي للعملية السلمية في العراق على حد تعبيره. أعلن وزير الدفاع الإيراني الأميرال علي شمخاني أن إيران قامت اليوم الأربعاء بتجربة جديدة لصاروخ شهاب ثلاثة الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر. فرانس برس نقلت عنه القول إن التجربة تمت بحضور مراقبين. وكان ناصر مالكي المدير المساعد لمنظمة الصناعات الجوية قال في 27 الأول إن مدى صاروخ شهاب ثلاثة يبلغ 2000 كيلومتر، وبالتأكيد سنحسن مدى صواريخ شهاب ثلاثة وصواريخنا الأخرى أيضا على حد تعبيره. صرح مدير مؤسسة كير انترناشنال الأربعاء بأن خطف مسؤولة إغاثة عراقية بريطانية قد يدفع الوكالة إلى الانسحاب من العراق. رئيسة عمليات الوكالة في العراق مارغريت حسن خطفت في بغداد، وبثت فضائية الجزيرة صورا لها بعد احتجازها وهي جالسة ويبدو عليها القلق. رويترز نقلت عن جيفري دينيس مدير كير انترناشنال قوله في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن: في الوقت الراهن أوقفنا العمليات وسنواصل الانسحاب من البلاد ما لم نتمكن من حل هذه القضية، بحسب تعبيره. في روما ذكر وزير الدفاع الإيطالي أنتونيو مارتينو في حديث لصحيفة كورييري ديلا سيرا الأربعاء أن العراق سيطلب قريبا من بلاده سحب قواتها. فرانس برس نقلت عن مارتينو قوله في المقابلة: في كانون الثاني ستنظم الانتخابات التي تنبثق عنها حكومة عراقية شرعية، ستطلب انسحاب قوات التحالف سريعا، والعراقيون يعبرون حتى الآن عن رغبتهم في تولي شؤونهم بأنفسهم، وأصبح لديهم أكثر من 100,000 جندي وشرطي مدربين ومجهزين بالعتاد، بحسب تعبيره. هدد موقع عربي على شبكة الإنترنت الأربعاء بإحراق وتدمير سول إذا لم تسحب كوريا الجنوبية قواتها التي يبلغ قوامها 2800 فرد من العراق. رويترز نقلت عن مسؤولين كوريين جنوبيين أن هذه الرسالة ربما سجلها فرد وليس منظمة متشددة معروفة، فيما قال أحدهم: إننا نتابع التهديد عن كثب لكنه ربما كان أقل مصداقية، بحسب تعبيره. أقر جندي أمريكي بأنه مذنب أمام محكمة عسكرية الأربعاء في تهمة إساءة معاملة معتقلين في سجن أبو غريب. رويترز أفادت بأن السارجنت إيفان فريدريك أبلغ الجلسة المنعقدة في قاعدة عسكرية أمريكية في العاصمة العراقية أنه كان يحاول إذلال السجناء والتحضير لعملية الاستجواب، ومن المتوقع صدور الحكم على الجندي المتهم غدا الخميس. علم من مصادر في حركة الوفاق الوطني العراقي مقتل القيادي البارز في الحركة مازن السامرائي الأربعاء أمام منزله في بغداد بنيران مسلحين. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة الصحافة الألمانية أن السامرائي اغتيل صباح اليوم من قبل مسلحين بالقرب من منزله في حي الزيونة، وقد لقي مصرعه على الفور فيما لاذ المسلحون بالفرار. أخيرا، قدم رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الأربعاء استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إميل لحود في لقاء استمر 5 دقائق في قصر بعبدة، واعتذر عن تشكيل حكومة جديدة. رويترز نقلت عن بيان رئاسي أن لحود قبل الاستقالة وأعرب عن شكره لرئيس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.